الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بنا ونحن نتحدث عن أهمية عقيدة المسلم، وحديثنا يتواصل في موضوعنا اكتشف الحقيقة. لقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن مجموعة من الفرق، والتي قلنا بأنها تعد أصول الفرق في هذه الأمة، ونريد أن نبين الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة، الطائفة المنصورة التي هي على الحق، وهي على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. وتحدثنا عن تلك الفرق وأصولها، وقلنا إن أول فرقة ظهرت في هذه الأمة هم الخوارج، وقد ظهروا وأخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء وصفهم بقوله صلى الله عليه وسلم: إنهم كلاب أهل النار، كما رواه الترمذي بسند حسن. هم يكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويكفرون بالذنوب، وأيضا خرجوا في هذه الأمة وحملوا عليها السلاح. هذه الطائفة الأولى التي خرجت في هذه الأمة، ثم أعقبها فرقة الشيعة على يدي اليهودي الحميري الخبيث عبد الله ابن سبأ اليهودي، ونشأت هذه الطائفة، والذين ذهب بعضهم إلى تأليه علي بن أبي طالب، وقد ذكرنا تفصيلا لحالهم في حلقتنا الماضية، فلا نريد أن نعيد الكلام نفسه. ثم ذكرنا القدرية، والتي نشأت في أواخر عهد الصحابة، وأيضا تبرأ منهم الصحابة الكرام، وكان للصحابة رضي الله عنهم وللأمة من بعدهم كان لها موقف مع كل هذه الطوائف ومع أهل البدع من تلك الطوائف، من عدم السلام عليهم وعدم حضور مجالسهم ولا تشيع جنازاتهم ولا عيادة مرضاهم. ثم ما حدث لأئمة المسلمين وحكام المسلمين من القيام بالقضاء على أولئك الذين قاموا بتلك البدع والتي انتشرت في هذه الأمة وأقضت مضاجع المسلمين. ثم ظهرت الجهمية على يد الجهم بن صفوان، وذكرنا تفصيلا لها. ثم جاءت المعتزلة بعد ذلك، وهم الذين يرون أن الإيمان شيئا واحدا، وأنه لا يزيد ولا ينقص، ولكنه فعل كل الطاعات وترك كل المحرمات، وأن من وقع في معصية أو في كبيرة فهو في الدنيا بين منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة خارج خالد مخلد في نار جهنم عياذا بالله. ثم أعقبتها المرجئة، ذاك كان منهج المعتزلة، أعقبته المرجئة الذين يرون أيضا أن الإيمان شيء واحد، لكنه لا يزيد ولا ينقص كذلك، ولكنه مجرد إقرار القلب، أو قال بعضهم إقرار القلب وقول اللسان لكن دون عمل الجوارح، وأن إيمان أفسق الناس عندهم كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه الأقوال كلها تخالف منهج أهل السنة والجماعة، والمنهج الحق أيها الإخوة سيتبين بإذن الله تعالى معنا في كل هذه الحلقات التي تطرح بين يديكم بإذن الله تبارك وتعالى، ونتبين أيضا الحقيقة ومنهج الحق لأهل السنة والجماعة، وكل تلك النقاط التي ستتبين وتتميز لهذه الفرقة الناجية ولتلك الطائفة المنصورة التي تجمع الأمة على أفضليتها وخيريتها، وأنها ستكون بإذن الله تبارك وتعالى صاحبة المنهج الحق، ولا نشك في أنها صاحبة المنهج الحق. ثم إنني ذكرت لكم أن هذه الفرق التي عددناها ستا اختصرناها في خمس فرق، وهي الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية والجهمية، وأما المعتزلة فما هي إلا ترديد لتلك الطوائف. فلو نظرنا كما ذكرت سابقا في الدرس الماضي إلى منهج المعتزلة، فإنهم أخذ إما من الشيعة أو من المرجئة أو من القدرية أو من الجهمية، فهي خليط وأفكار وفلسفة مما عد في تلك الفرق، ولهذا أقول هي خمس بدل أن أقول هي ست. ثم ذكرت أسباب الافتراق وأصوله، وأولها الرجوع إلى غير الكتاب والسنة والتلقي من غيرهما، وثانيها أخذ بعض الدين وترك البعض الآخر، وثالثها كيد أعداء الإسلام لهذه الأمة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذه الأسباب أيها الأصول في الافتراق هي الأصول المهمة، والتي بسببها وقع الخلاف والافتراق في هذه الفرق. ثم ذكرنا أهم الأصول التي وقع فيها ذلك الافتراق، أولها الإيمان، والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وفارق أهل السنة والجماعة في هذا فرقتان، فرقة الخوارج والمعتزلة من ناحية بأنهم رأوا أن الإيمان شيء واحد وأنه لا يزيد ولا ينقص، ولكنه فعل كل الطاعات وترك كل المحرمات، وخالفهم في ذلك المرجئة الذين أيضا يرون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لكنه مجرد إقرار القلب أو قول القلب، قول اللسان مع إقرار القلب. وكلا الطائفتين خرجت عن أهل السنة والجماعة لأنهم ليسوا على الحق، فعند المرجئة إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر الصديق، وعند الخوارج أن من وقع في كبيرة من الكبائر فإنه كافر في الدنيا خالد مخلد في النار في الآخرة، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ثم في الآخرة هو خالد مخلد في النار. ثم أتينا إلى القدر، وخالف أهل السنة والجماعة في ذلك لأن قول أهل السنة والجماعة القدر سر الله تعالى في كونه لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولكن الله تبارك وتعالى يقدر ما شاء، وذكرنا مراتب القدر وبيناها بأدلتها في تلك الحلقة الماضية، وإنما أعرج عليها تعريجا من بيان ذكر الأمر وترديده وتكراره حتى يفهم عند السامع بإذن الله تبارك وتعالى. والمسلم أيها الإخوة يتدبر هذه القضايا ويعلم أنه كلما كرر القول كلما كان هو الأفيد للإنسان وهو الأنفع له، أيضا كلما كرر الإنسان ذلك كلما ازداد علما وبيانا وبصيرة، ثم بدأت تلك الفرق تكون واضحة المعالم وواضحة المناهج للإنسان عندما يكرر أقوالهم ويذكرها ويذكر تعريفاتهم، فإن توجهاتهم ترسخ في عقل الإنسان، ثم إذا عرض ذلك على الكتاب والسنة تبين له الحق في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فخالف أهل السنة والجماعة في ذلك طائفتان، طائفة القدرية وهم نفاة القدر، وطائفة الجبرية وهم الذين يثبتون القدر ولكنهم ينفون عن الإنسان قدرته ومشيئته. ثم ذكرنا أيضا من الأصول الأسماء والصفات، وأننا نثبت لله تعالى أسماء وصفات، بل نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونثبتها. ثم ذكرنا أن لنا في أسماء الله وصفاته أمران، هما الإقرار والإمرار، فنقر بالصفة كما جاءت ثم نمرها كما أراد الله تبارك وتعالى مرددين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكرنا أنه فارق الجماعة في هذا طائفتان، طائفة المشبهة الذين شبهوا الله تعالى بخلقه فقالوا علمه كعلمنا ويده كيدنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم جاءت المعطلة وهم الذين أنكروا ذلك وعطلوا الأسماء والصفات، وقد افترقوا إلى ثلاث طوائف، فطائفة أنكرت الأسماء والصفات جملة كالجهمية، وطائفة أثبتت الأسماء ونفت الصفات جملة، وطائفة أثبتت الأسماء وبعضا من الصفات ثم نفت البقية. ثم تحدثنا عن الأصل الرابع في أصول الافتراق وهو الإمامة، وقد خالف السنة في ذلك طائفتان، هما الشيعة الذين يرون أن الإمام لابد أن يكون معصوما وأن يكون من الأئمة بعد علي بن أبي طالب، وهم علي رضي الله عنه ثم أبناؤه الحسن والحسين ثم أبناء الحسين بعد ذلك. ثم ذكرنا العلة في أنهم خصوا الإمامة في أبناء الحسين دون أبناء الحسن، مع أن الحسن أفضل من الحسين ولا شك، وهو الأكبر، وهو الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه يصلح الله تعالى به بين طائفتين من المسلمين. ثم خالفت في ذلك الخوارج، ورأوا أن خلافة أبي بكر وعمر صحيحة، ولكنهم كفروا بعد ذلك عليا وعثمان ومن جاء أيضا بعدهما. هذا الحديث أيها الإخوة كان مجملا في حلقتنا هذه الليلة، وكان مفصلا في حلقتنا الماضية، ولكننا الليلة نريد أن ندلف بالحديث إلى صفات الفرقة الناجية ومميزاتها. وهذه الفرقة الناجية هم أهل الحق، وإذا قلنا بأنهم أهل السنة والجماعة فلا شك في أنهم هم فعلا أهل السنة والجماعة، ولكن هذه الطائفة ميزتها حتى يتبين كل من أراد أن يقرأ عنهم أو عن تلك الفرق الأخرى أيضا، ويتبين من مناهج الفرق جميعا من هي الطائفة على الحق. فميزة هذه الطائفة ما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الوصف المجمل أو التعريف المجمل لهذه الطائفة التي هي على منهج أهلي على منهج الحق، من كانت على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك أقول أيها الإخوة، ليست القضايا وليست الأمور بقضية الدعاوى، بل بقضية البينات والحقائق. والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، أما إذا كان الإنسان له بينة وله حجة على ما يقول فهو صاحب الحق. ولذلك أقول نتيجة لهذا المعنى من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين لنا بذلك ميزات هذه الطائفة المنصورة وهذه الفرقة الناجية. ولهذا نجد أن صفات هذه الفرقة ومميزاتها لا تختلف في أي زمان وجدوا وفي أي مكان، وذلك لأسباب. أولها اتباع الكتاب والسنة، فهم لا يقدمون على الكتاب والسنة شيئا آخر، لا قول عالم ولا قول أحد من البشر ولا قول العقل ولا الرأي ولا الكشف ولا الجماعة ولا الانتساب ولا الطريقة، بل لا يقدمون حكم أحد ولا شرعه. ولذلك هم يهتمون بكتاب الله تبارك وتعالى قراءة وتفسيرا وتحكيما واستشفاء، ويقدمون أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيميزون صحيحها من سقيمها ومن ضعيفها ومن موضوعها ونحو ذلك مما يهتمون به. الأمر الآخر ترك الابتداع في الدين ويقومون بالاتباع، فهم أتباع منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ويأخذون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويردون على الشبهات والضلالات بقول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يردون بدعة ببدعة ولا يردون بعض الدين من أجل البعض الآخر. ولذلك فهم متناسقون في أدلتهم وفي أطروحاتهم، لا يختلف قول سابقهم عن قول لاحقهم لأنهم جميعا على الحق. ولذلك قلت في الحلقة الماضية ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن أهل السنة والجماعة يمتازون بطريقة، وهي أنهم يقولون شيئا ويعملون به، لأنه هذا هو المنهج الحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، ونهى الله تبارك وتعالى العباد عن أن يقولوا شيئا ثم يخالفوه بأفعالهم، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وقال في الآية الأخرى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقال عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فبين الله عز وجل هنا المنهج، ولهذا قلت في هذه الآية تقرير عظيم للأمة جمعاء بأن عليها أن تتبع منهج الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا قال أهل السنة قولا عملوا به. ولذلك شنع الله عز وجل في هذه الآية عن الذين على الذين، ولهذا شنع الله عز وجل في هذه الآية على الذين يقولون قولا ثم يخالفونه بأفعالهم. ولذلك من قال قولا ثم خالفه بفعله فقال فيه أهل الحق، من قال قولا ثم خالفه بأفعاله صارت أفعاله مخالفة لأقواله، ومن كانت أفعاله مخالفة لأقواله صارت أقواله أفعاله. من كانت أقواله مخالفة لأفعاله صارت أفعاله أفعاله. ولأجل هذا أقول إن منهج الحق أيها الإخوة أن ندخل في دين الله تبارك وتعالى كاملا، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الفرقة الناجية، الدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب كله، فيؤمنون بنصوص التنزيه ويجمعون بين الإيمان بالقدر وبين إثبات الإرادة والمشيئة للعبد، كما يجمعون بين العلم والعبادة وبين القوة والرحمة وبين العمل والزهد. ولذلك نجد أن منهجهم واحد ويتحقق فيهم تكامل الإسلام وشموله، ولا يتحقق ذلك في المناهج الأخرى التي ليست متبعة لهذا المنهج الحق، وهو الدخول في الإسلام كله. ولهذا قال الله عز وجل مبينا هذه الحقيقة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة. أيضا من مميزات الفرقة الناجية أنهم يحرصون على جمع كلمة المسلمين على الحق وتوحيد صفوفهم واجتماع كلمتهم، ولذلك هم يسعون إلى توحيد صفوف الأمة وإلى أن تكون الأمة يدا واحدة لكنها متبعة لمنهج واحد، وإن اختلفنا في بعض القضايا لكن ليست القضايا العقدية وإنما هي قضايا من قضايا الفروع كما يسميها الفقهاء. أيضا من ميزات هذه الفرقة الناجية إحياء السنة والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على الحق والصبر على الأذى في سبيل الله، بل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان شريعة الله تعالى وحكم الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، بل لا تأخذهم في ذلك لومة لائم. فهذه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إذا تتبعناها وجدنا أنها تميزت بميزات واضحة، وهذه الميزات وضعتها في نقاط قد تكون متعددة، لكنني عددت هذه النقاط لأجل أن يكون السامع والمتتبع للقائنا ولحلقتنا يجد هذه النقاط واضحة أمامه، وإن رجع إلى المطولات من كتب أهل العلم وإلى غيرها سيجد أنها نقاطا واضحة مبينة بالأدلة التي ذكرها أهل العلم. فأولها الاتفاق وعدم الافتراق، فأهل الحق أهل السنة متفقون في أصول العقيدة على الرغم من تباعد الأقطار واختلاف الأعصار، لكنهم متفقون لأن المصدر الذي أخذوا منه واحد، فهم يأخذون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجد أن لاحقهم يتفق مع سابقهم، فالمنهج واحد والأخذ من كتاب واحد، فلذلك كان قولهم واحدا، ولأجل هذا نجد أن منهجهم لا يتوافق مع مناهج الفرق الأخرى، فإنه لا تكاد تخرج فرقة إلا وأتت فرقة أخرى تخالفها. أما أهل السنة فإنهم متفقون في منهجهم لأنهم لا يأخذون إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الميزة الأخرى لهم التوسط وعدم الغلو أو التفريط، فهم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط بين الأمم، فهم وسط في باب صفات الله تبارك وتعالى بين أهل التعطيل وأهل التشبيه، ووسط في أفعال الله تبارك وتعالى بين أهل الجبر الجبرية والقدرية أهل القدر، ووسط أيضا في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية، ونقصد بالوعيدية الخوارج والمعتزلة، ووسط في أسماء الله تبارك وتعالى بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، بين الحرورية المرجئة الحرورية الخوارج من حرورة، وهي فرقة من فرق الخوارج في هذه المنطقة، ثم المعتزلة أيضا، فالمعتزلة والحرورية من ناحية والمرجئة والجهمية من ناحية أخرى، وهم وسط أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، فالروافض رفضوا الصحابة ولكنهم ألهوا عليا وقدموا آل البيت ووصلوا إلى درجة أيضا تأليه بعضهم، والخوارج كفروا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فأهل السنة وسط بين هذه الطوائف، فمنهجهم منهج الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيضا من ميزات الفرقة الناجية مراعاة حق الله تبارك وتعالى في الأحكام، فلا ينظرون إلى حق النفس أو الفرقة ويحكمون من خلاله، بل هم ملتزمون بالإنصاف والقسط للموالين والمعادين سواء، فلا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، ولا يخطئون إلا من خطأه الله ورسوله، ولا يغمطون أحدا حقا أو فضلا، وهذا بخلاف غيرهم من الفرق، فهي تطلب حظوظ أنفسها وتحكم بالهوى وبالتعصب للطائفة والفرقة أو لما يوجد في قلوبهم على الفرق الأخرى. أيضا من ميزات هذه الفرقة أيها الإخوة، وأنا كما ذكرت لكم قد أطيل في ذكر هذه الصفات لأهميتها وأيضا لضرورة الحديث عنها، قد أقتصر على هذه النقطة، لكن سأبين بعد هذا منهجا عظيما لهذه الفرقة، وإنما هذه النقاط التي أذكرها تعد أصولا نتبين من خلالها ميزة هذه الفرقة الناجية، وأيضا نحكم من خلالها على الفرق الأخرى. الربانية في الانتماء والانتساب، كما أنها فرقة ربانية في مصدرها التشريعي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي كذلك ربانية في انتمائها وانتسابها، فهي لا تنتسب إلى رجل ولا إلى طريقة ولا إلى مذهب اعتقادي، وإنما ينتسب أصحابها إلى الإسلام والسنة، فيقال أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر وأتباع السلف ونحو ذلك، بخلاف غيرها من الفرق، فتجد أن الفرقة الجهمية للجهم بصفوان، المعتزلة لمن جاء بالاعتزال من أصحاب الاعتزال كالنظام وغيره، الشيعة لعبد الله بن سبأ اليهودي ولهذا سموا السبئية، فنجد أن هذه الفرق تنسب إلى من أحدثها ومن قال بها وإلى طريقته المبتدعة، كذلك الصوفية لمن جاء بتلك الطرق الصوفية المبتدعة أيضا معهم. إذن هذه أهم الميزات والأصول التي يتبين من خلالها كل إنسان منا طريقة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ويحكم من خلال هذه الميزات على كل فرقة تأتي. فإن كانت تأخذ من الكتاب والسنة وتنتمي وتنتسب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون الدين شاملا، ويحكمون كتاب الله تبارك وتعالى، ويعرفون حق الله عز وجل في حكمه، ولا يغمطون أحدا فضلا، فهم بذلك أهل السنة والجماعة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة والجماعة عن رجل أيؤخذ منه الحديث أو لا، وكان هذا الرجل الذي جاء يسأل يقول للإمام أحمد وهو يسأله أو آخذ الحديث عن فلان بن نوح، فقال خذ عنه الحديث فإنه ثقة، قال إنه يقع فيك أن يتحدث فيك ويغتابك بيننا. فقال رجل مؤمن ابتلي بالوقيعة فينا. فانظر كيف أهل السنة والجماعة يميزون، فلم يغمط الرجل حقه من العلم والفضل والدراية والثقة، وبين ما فيه من الخطأ الموجود حتى يجتنبه أولئك الطلاب الذين يأخذون عنه. ولهذا أيها الإخوة، نحن نأخذ الحق حتى ولو كان من العدو، نعرض هذا الحق على الكتاب والسنة، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذنا به. وقد تعلم أبو هريرة كما في الصحيح من الشيطان، تعلم منه آية الكرسي. منهج الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وقد عرفنا ميزات هذه الفرقة، وأنا أريد من كل إنسان يسمعنا أن يقيد هذه النقاط. وإذا عرفت منهج أهل السنة والجماعة، أعرض هذا المنهج الذي تبين وبه تعرف الفرقة الصحيحة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ببيان أن تعرض هذه الفرقة على هذه النقاط التي ذكرنا. فإن كانوا يتميزون ويمتازون بها عن الفرق فهم الفرقة الناجية، والتي نسميها نحن أهل السنة والجماعة. هذه الفرقة هي صاحبة الحق، وما قلنا بهذه التسمية إلا لأنه ليس لهم انتساب إلا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى اجتماع الأمة، واجتماع الأمة فيه العصمة كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمة مبرأة أن تجمع على ضلالة. منهج أهل السنة والجماعة أو منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في نقاط. النقطة الأولى الإيمان بالله، وإذا قلنا الإيمان بالله فهو يدخل في أصول الإيمان كلها، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فهم يؤمنون بالله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، الإيمان بربوبية الله عز وجل الخالق الرازق المدبر، الإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى بأنه لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه سبحانه وتعالى هو الإله الذي يجب أن يؤله وأن يعبد ولا يعبد معه غيره، فلا يدعى غير الله ولا يستغاث بغير الله ولا يستجار بغير الله ولا يذبح أو ينذر أو يصلى أو يزكى لغير الله عز وجل، فلا يصرف شيء من العبادة لغيره تبارك وتعالى. ثم الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته وإثباتها كما أثبتها الله في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال ربنا عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم الإيمان بالملائكة وأنهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وأوجدهم لطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ونؤمن أيضا بما علمنا من أسمائه منهم كجبريل وإسرافيل وميكائيل، وما عرفنا من أعمالهم كجبريل يأتي بالوحي وإسرافيل بالنفخ في الصور وميكائيل مسؤول عن القطر من السماء. ونؤمن أيضا بما عرفنا من صفاتهم كجبريل عليه السلام له 600 جناح. نؤمن بمن نعرف من أسمائهم، ومن لم نعرف نؤمن به جملة. فإن الله عز وجل خلق ملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع وغير ذلك مما خلق الله عز وجل، وأنه يطوف بالبيت المعمور كل يوم 70,000 ملك لا يعودون آخر ما عليهم، إلى غير ذلك مما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا نؤمن بالكتب، وما من نبي إلا أنزل الله عليه كتابا يهدي به الناس، وأن هذه الكتب هي كلام الله عز وجل، وأنها منزلة من عند الله تبارك وتعالى، وأنها حق، ويجب الإيمان بما بها جميعا جملة، والإيمان تفصيلا بما عرفنا من أسمائها كالتوراة والإنجيل والقرآن والصحف والزبور وغيرها مما ذكر الله عز وجل ومما بين نبيه صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو أفضلها وأعظمها وأجملها، وهو المهيمن عليها جميعا. وكل الكتب التي قبل القرآن طرأ عليها تحريف، وأما القرآن فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظه، وما ذاك إلا لأن الله عز وجل لم يتكفل بحفظ الكتب السابقة بل وكل حفظها إلى العلماء في ذلك الزمان، قال عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله. أما القرآن الكريم فقال فيه عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم الإيمان بالرسل، وهذا يتضمن الإيمان بهم جملة والإيمان بمن عرفنا من أسمائهم ومن ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، فمن عرفنا من أسمائهم نؤمن بهم جميعا، ونؤمن بأنهم جميعا صادقون مصدقون، وأنهم جاءوا بهذا الوحي من الله تبارك وتعالى، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وأخيرهم، وبه ختم الله تعالى الرسالة، وهو المبعوث للخلق جميعا. وأما الرسل الأولون فكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، قال الله عز وجل يا عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم الإيمان باليوم الآخر وبكل ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن هذا اليوم، ومن علامات الساعة وأشراطها وما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والحشر والحساب والميزان والحوض والشفاعة والصراط ودخول الجنة ودخول النار. ونؤمن أن الله عز وجل يوم القيامة يأتي بالموت على هيئة الكبش، ثم يسأل أهل الجنة أتعرفون هذا فيقولون هذا الموت، ثم يقول لأهل النار أتعرفون هذا فيقولون هذا الموت، ثم يذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم نؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، وأن الله عز وجل علم كل شيء جملة وتفصيلا، وكتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شئت يا الله كان وما لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي الخلق يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وذاك أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فالناس يتفاوتون في خلق الله تبارك وتعالى، كما أن خلق الله عز وجل في مخلوقاته الأخرى أيضا يتفاوت، ولكن الله عز وجل هو الخالق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أيضا الإيمان بما صح به الدليل من الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار والميزان والصراط وغيرها من غير تأويل شيء منها. ولهذا قال الله عز وجل في أعظم آية في كتابه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض. فهذا الكرسي وهو موضع قدمي الرب عز وجل، الكرسي من سعته أنه وسع السماوات والأرض، والسماوات بهذه العظمة العظيمة وبهذا الخلق الجليل، لخلق السماوات والأرض أعظم من أكبر من خلق الناس. فهذه السماوات السبع سماء فوق سماء، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والماء 500 عام، ثم هذا بين الماء والكرسي 500 عام، ثم هذه السماوات مع هذه العظمة ما هي في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه، هذا الكرسي بهذه العظمة ما هو في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه، والله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه لا يخفى عليه من أمر عباده شيء، الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فنحن نؤمن بهذه الغيبيات، ولكننا لا نؤول شيئا منها، والعرش سقف المخلوقات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، فكيف يكون أعلى الجنة وأوسط الجنة؟ كيف يكون أعلى الجنة وأوسط الجنة؟ يكون لأن الجنة كالقبة، والشيء المقبب أعلاه في وسطه. ثم نؤمن أيها الإخوة بالشفاعة، بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وبأنواع شفاعته عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله سأفصلها في أيام أخرى، ولكن في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، لأنني هنا أريد أو أحاول أن أصل إلى غالب ميزات الفرقة الناجية، وإلا سأكملها بإذن الله تعالى في لقاء قادم. الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الأنبياء، وشفاعة الملائكة، وشفاعة الصالحين وغيرهم، يعني بعض سور القرآن تشفع كذلك، هذا كله يكون يوم القيامة كما صحت بذلك الأدلة. ما للظالمين من شفيع، ما للظالمين من حميم، ولا شفيع يطاع. إذن هناك شفاعة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، ولكن أبا طالب مات على الكفر، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجه من النار، ولكنها تخفف عنه العذاب. قال العباس رضي الله عنه في الصحيح: يا رسول الله، هل نفعت عمك فإنه كان يدافع عنك؟ فقد دافع عن ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو يحوطه وينصره ويقف معه ويدافع عنه، حتى قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، واشرح وقر بذاك منك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ولكنه مع هذا لم يؤمن بالله تبارك وتعالى، وأصر على البقاء على دين قومه، ولم تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من النار، ولكنها بإذن الله تعالى تخفف عنه العذاب، فهو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا ولكنه أهونهم عذابا. وجاء في الحديث: أهون أهل النار عذابا من يوضع في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. أيضا رؤية المؤمنين في الجنة لربهم عز وجل، فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة، ويرون ربهم أيضا في المحشر. فرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة حق، وكذلك رؤيتهم له في المحشر حق، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضال، لأنه خالف كتاب الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأول من النظرة وهو البهاء والسرور والنعمة والخيرية، والثانية مأخوذة من النظر، فهي تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهنا هناك دليل آخر، قال الله عز وجل عن المجرمين: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان المجرمون يحجبون عن ربهم يوم القيامة، فمفاده مفهوم المخالفة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذا لا شك فيه عند كل مؤمن. كرامات الأولياء والصالحين، وهي حق، وليس كل أمر خارق للعادة كرامة، بل يكون استدراجا من الله تبارك وتعالى، وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يزعم بعض الذين يزعمون أنهم أولياء بأنهم يكونون في بلاد أخرى، وأنهم ساروا في الهواء أو على أجنحة الطير، أو أخذتهم الشياطين وأوصلتهم إلى مكة فوقفوا في عرفة ثم عادوا في نفس يومهم إلى مكانهم أو إلى بلادهم، فما هي إلا الشياطين تذهب بهم وتأتي بهم، أو الخيالات التي يتوهمونها كما يتوهمها أصحاب الأديرة والصوفية الذين يمكثون في الأماكن العبادات بعيدا عن العلم وبعيدا عن الاختلاط بالناس وتعليمهم أيضا الجلوس في بيوت الله تبارك وتعالى، فيذهبون إلى الأديرة ويمكثون فيها ولا يرحلون للعلم ولا يذهبون لتبليغ الناس ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، بل يمكثون في تلك الأماكن، فما هي إلا الشياطين تكون معهم. وإن زعموا أنهم وصلوا إلى درجة الإدراك وإلى درجة الصفاء، بل إلى درجة الفناء في الله تبارك وتعالى، وهذه كلها خرافات وخزعبلات. وإنما المقياس الحقيقي ما بين الله تبارك وتعالى بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والمقياس الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان والتقوى هي المقياس الحقيقي لهذه الكرامة، وكرامات الأولياء معلومة، وقد ذكر أهل السير وأهل الحديث طرفا منها، ومن ذلك ما حدث لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكر أهل السير، وهو أنه كان يوما يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما هو يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل جيوشه للحرب في أرض الشام، وإذ به يرى سارية قائد الجيوش يحتوى، وكان الجبل وراء سارية، فأخذ عمر يقطع خطبته ويشير بيده ويقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فسمع سارية وهو في أرض الشام صوت عمر وهو في المدينة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق واعتصم بالله ثم بالجبل، فنصرهم الله تبارك وتعالى إذ كانوا في نزولهم على الأعداء، وكتب الله تعالى لهم نصرا مبينا. ولما عاد سارية بعد ما يقارب شهرا سأله المسلمون عن ذلك، فقال: كدنا أن نحتوى في يوم جمعة، فسمعت صوت عمر الذي لا أنكر يقول: يا سارية الجبل، فاعتصمنا بالله ثم بالجبل، فنصرنا الله تبارك وتعالى. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه القصة وقال: هذه بسند صحيح عن عمر، وهي من كرامات الأولياء، مثل ما ذكر ما حدث لخالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة اليرموك، وقد قابل الروم المسلمين بأعداد هائلة تجاوزت 270,000، وقال بعضهم 240,000، وكان عدد المسلمين لا يتجاوز 40,000، في بدايتهم كانوا لا يتجاوزون 30,000 بقيادة أبي عبيدة أمير جيوش الشام كلها، ثم عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسن ويزيد ابن أبي سفيان، ثم جاءهم خالد بن الوليد رضي الله عنه بما يقارب 6,000، إذن المجموع كله ربما يقارب 34,000 أو 36,000، ومع هذا انتصر خالد نصرا مؤزرا. جاءه قائد الروم الذين يعدون نصارى، جاءه قائد الروم وهم في تلك الفترة كانوا يعدون أنفسهم أن يكونوا أكبر إمبراطورية في العالم، خاصة بعد أن قضى المسلمون على الفرس، ولكنهم مع هذا هيئوا جيوشهم وأعدوا خطتهم وقالوا: لننسين أبا بكر ولنشغلنه في دياره عن أن يورد خيوله إلى أرضنا. فقال رضي الله عنه وأرضاه وقد وجه هذه الجيوش: والله لأنسين وساء الروم وساوس الشياطين بخالد ابن الوليد. وفعلا انطلق خالد، وكانت القصة التي أريد أن أتحدث عنها وهي أن خالدا قد جاءه أحد قادات الروم وقال له: هذه زجاجة فيها سم زعاف، إن كنتم تعتقدون أو تزعمون أنكم تتوكلون على الله فاشرب هذا. وأخذها خالد، وإن كان قد عارضه بعضهم أن يشربها، ولكن خالدا أخذها بيده وقال بسم الله، ثم شربها كاملة فلم يصبه أذى، وذلك كرامة من الله تبارك وتعالى لعبده ومولاه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه بسند صحيح عن خالد بن الوليد، وهي من كرامات الأولياء. وقد حدثنا شيخنا ابن عثيمين قدس الله روحه بهذه القصة، وقال أن أيضا شيخ الإسلام رحمه الله يرى صحته، وهي من كرامات الأولياء. إذن المقياس في كرامات الأولياء أيها الإخوة، لا نغتر بما يظهر على الناس، لأن بعض الدجالين وبعض السحرة يأتون، فربما أكل جمرا وركب جبلا ودخل نهرا وسعى على النار ولا تؤثر فيه، كل هذه يظهرونها للناس، وما هي إلا خيالات وخزعبلات، وربما أيضا من تمثيل الناس، من تمثيل السحرة على الناس ودجلهم. ولكن المقياس الحقيقي ما ذكر الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، فكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه، كل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه، فلا نأتي الإنسان ونزعم أنه لا يحب الله ورسوله أو لا يوالي الله ورسوله، بل لا يجوز لنا أن نتجرأ وأن نقول ذلك وأن نتألى على الله عز وجل كما ثبت في الصحيح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن رجل كان يعظ أخاه، أعظه مرة ومرتين ولم يستمع له، وفي آخر المطاف قال له وهو يعظه: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال قولا أحبط دنياه وآخرته. فأقول نحن نؤمن أيضا أن المؤمنين جميعا كلهم أولياء الرحمن، وأن كل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه، وأن الإيمان يتفاوت، وأن الإيمان يزيد وينقص، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ثم التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ورسوله، والتشريع حق لله تعالى وحده، واتباع غير شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم أو تبديل شيء منها كفر وخروج عن الدين. ومن زعم أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فإنه كافر، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، فيجب على كل إنسان أن يتبع منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن اتباع هذا المنهج، وكيف أن المسلم إذا اتبع هذا المنهج كان على الحق. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ويقول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الأول في السنن، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أيضا من صفات هذه الفرقة الناجية ومنهجها البركة من الله، يختص بها بعض خلقه بما شاء، يختص بعض خلقه بما شاء منها، فهي لا تثبت في شيء إلا بدليل. والمقصود بالبركة كثرة الخير وزيادته، فهي في الزمان كليلة القدر، وفي المكان كالمساجد الثلاثة. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فهناك أفضلية وبركة في المكان كالمساجد الثلاثة، الحرمين والأقصى. وإنما قلت الحرمين والأقصى لأن بعض الناس يقول عن الأقصى الحرم الشريف، والمسجد الأقصى ليس بحرم، ولكنه من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا البركة في الأشياء كماء زمزم، وفي الأعمال، فكل عمل صالح مبارك، وفي الأشخاص كذوات الأنبياء. ولا يجوز التبرك بالأشخاص لا بذواتهم ولا بآثارهم ولا بملابسهم كما يفعل بعض الجهال، يتبركون بأماكن، ربما أحيانا يتبركون بأستار الكعبة أو بلباس الكعبة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور أيها الإخوة لا تجوز أبدا، وهي مخالفة للعقيدة الصحيحة. ولا يجوز التبرك بالأشخاص لا بذواتهم ولا بآثارهم إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، إذ لم يرد الدليل إلا بها. آثاره أقصد يعني لو وجد الآن شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإن المؤمن يتبرك بهذا، فكله عليه الصلاة والسلام بركة. وكان الصحابة يأخذون شيئا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون عليه الماء ويضعونه أحيانا في زيت ثم يدهنون أنفسهم بذلك الزيت ونحو ذلك، كما فعلت أيضا بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يتبرك إلا بذات نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ لم يرد الدليل إلا بها، وقد انقطع ذلك بموته وذهاب آثاره. كما أن التبرك من الأمور التوقيفية، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل، فالتبرك بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من جدران الكعبة أو بلباس الكعبة ونحو ذلك، كل هذا محرم ولا يجوز، بل هو مخالف للعقيدة الصحيحة. أيضا الإيمان أيها الإخوة كما ذكرت لكم اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. أيضا اعتقاد القلب وتصديقه فهو قول القلب، قول القلب اعتقاد القلب وتصديقه، وقول اللسان إقراره، وعمل الجوارح التسليم والإخلاص والانقياد والمحبة وإذاعة ذلك، هذا عمل الجوارح. كذلك إرادة الأعمال الصالحة، كل هذا من عمل القلب، عمل القلب تسليم القلب وإذعانه وحبه وإرادته وقصده للأعمال الصالحة، وعمل الجوارح فعل المأمورات وترك المنهيات. أيضا مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة أن من وقع في كبيرة فإنه لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، يعني مؤمن ناقص الإيمان يسمى مؤمن فاسق أو عاص، وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لأن الموحدين مصيرهم إلى الجنة، وإن عذب منهم من عذب في النار لكنه لا يخلد أحد منهم في النار أبدا، فيخرجون من النار يسمون الجهنميون، فيوضعون على نهر حتى يطهروا وينقوا ثم يدخلوا الجنة. وهذا أيها الإخوة بفضل الله تبارك وتعالى، فمرتكب الكبيرة لا يسلب منه اسم الإيمان ولا يعطى الإيمان كاملا، ففيه وصف الإيمان ولكنه ينقص بقدر ما فيه من المعصية. ونقف عند هذه الفقرة من صفات الفرقة الناجية ومنهجها، وهو أنه لا يجوز الحكم لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في حقه، لا يجوز الحكم لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص بحقه، ولكننا نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء من النار. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في لقاءاتنا اكتشف الحقيقة، سنكتشف الحقيقة إن شاء الله، بل سنكتشف في كل لقاء حقائق إلى أن نجد الحقيقة التي غابت عن أذهان كثير من الناس وهم يبحثون عنها، حقيقة المنهج الحق، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.